هنا يقول فضيلة الشيخ: كثيرا في المحاضرات ما يدخل بعض الإخوة ويلقي السلام بصوت مرتفع، فهل هذا من السنة مع العلم أن صوت السلام على الجالسون للدرس أو للمحاضرة بصوت مرتفع؟
ما ينبغي رفع الصوت، يعني الإنسان يسلم بصوت منخفض ويرد عليه من يسمعه، وأما كونه يعني يسلم بصوت مرتفع ويعني يلفت أنظار الناس ويجعلهم ينصرفون عما هم فيه وينظرون إلى هذا الذي سلم، هذا ما ينبغي. الذي ينبغي أنه إذا جاء إلى ناس مشغولين في درس أو مشغولين في قراءة قرآن يسلم يعني سلاما بدون رفع صوته بدون إزعاج.
ما هو رأيكم في من يقف في أقصى المسجد النبوي كاتفا يديه مريدا بذلك السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم متجها نحو القبر، فهل هذا من السنة من البدع المحدثة أم فعله الصحابة رضوان الله عليهم؟
هذا من البدع المحدثة وليس من السنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه في كل مكان والملائكة تبلغه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا بيتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، لا تجعلوا بيتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فمن كل مكان الملائكة تبلغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما سلام الزيارة فإنه يكون عند القبر وعند المواجهة، أما ما يفعله بعض الناس من الوقوف في طرف المسجد أو في أي مكان من جهة المسجد يستقبل القبر ويضع اليمنى على اليسرى ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم الزيارة، فهذا من الأمور المحدثة. بل وضع اليد اليمنى على اليسرى هذا لا يجوز، لأن هذا من خصائص الصلاة. بل الإنسان إذا وقف عند القبر ليس له أن يضع اليمنى على اليسرى، بل يرسلها، لأن وضع اليمنى على اليسرى من خصائص الصلاة. هيئة ذل وخضوع لله عز وجل تكون من الإنسان وهو يناجي الله وهو في صلاته يناجي الله عز وجل، يضع اليمنى على اليسرى، هيئة ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. فلا تفعل هذه الطريقة عند قبره صلى الله عليه وسلم. كما أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان بين ظهورهم ما كانوا يأتون إليه الواحد يقف أمامه ويقول السلام عليك يا رسول الله والرسول جالس أمامه عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يفعلون هذا، وإنما يأتي الواحد حتى يسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الطريقة المسؤول عنها فهي بدعة وهي منكرة، وهي كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في آخر منسكه يقول: وهي إلى الجفا أقرب منها إلى المحبة والصفا، يعني هذه الطريقة أقرب إلى الجفا، يعني كونه يعني يقف من مكان بعيد يسلم سلام الزيارة هذا أقرب إلى الجفا، فهو محدث ومنكر. ولكن الصلاة والسلام عليه كون الإنسان يصلي ويسلم عليه في أي مكان الملائكة تبلغ، بل الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ويسلم عليه أي مسجد في الدنيا، الإنسان عندما يدخل يصلي ويسلم على رسول الله، وعندما يخرج يصلي ويسلم على رسول الله، أي مسجد من مساجد الدنيا، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، يشرع الإنسان إذا دخل أي مسجد أن يصلي على رسول الله، يصلي ويسلم على رسول الله، وإذا خرج أن يصلي ويسلم على رسول الله. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة ومستحبة، وهي من أفضل الأعمال. والملائكة وقد قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام، فقال: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، ومن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
إلى محمد. هنا السائل يقول: هل يجوز الوقوف صفوفا من قبل أهل الميت للتعزية سواء كان في المقبرة أو في البيت والاجتماع للعزاء؟
هذه الطريقة محدثة، ليس للناس يفعلوا هذا، وإنما يعزي من يعزي كيفما اتفق، سواء كان عند القبر وهم على حافة القبر عندما يحصل الدفن يعزونه وينصرفون، أو كذلك يعني في المسجد عندما يلتقون للصلاة، أو في الحضور إلى المنزل، أو بالتليفون، بأي طريقة، وليس بهذه الطريقة التي يفعلها كثير من الناس بحيث يقفون صفوفا ثم يأتي الإنسان وقد لا يسلم بعضهم, يعني يضع يده على الصدر, وهذه التعزية يعني يمشي عليهم ويضع يده على صدر واحد منهم. هذه أمور محدثة لا ينبغي للناس أن يفعلوها, وإنما يعزون كما كان الناس يعزون من قبل, يعني عند القبر وعند غير القبر بدون هذه الطريقة التي أحدثها الناس.
هنا أقول فضيلة الشيخ, إذا عرف المسلم البدعة وجد إنسانا يفعلها ويريد أن ينهاه عن ذلك وينكر عليه, فما هي الأدلة التي يريدها للرد عليه؟
أولا الإنسان لا ينكر إلا إذا عن علم, لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون على علم بما يأمر به وبما ينهى عنه. فالبدعة التي ينهى عنها أولا إذا كان عنده الجواب وعنده الأدلة عليها فإنه يخاطبه إذا رأى, وأما إذا كان ما عنده أدلة ولا عنده يعني القدرة على الرد فإنه يسأل أهل العلم, أو يذكر له أن أهل العلم يفتون بأن هذا بدعة وعليك أن تترك وأنك ترجع إليهم, وأنا سمعت فلان الفلاني أو العالم الفلاني يقول كذا وكذا, فأنت أرجع إليه واسأله, يعني يقول لهذا الشخص. أما إذا كان عنده علم وعنده مصيرة وعنده معرفة من الأدلة التي يريدها عليه فإنه يرد عليه الأدلة, وإذا لم يستطع أو عنده شيء منها يبدي له ما عنده ويحيله ويحيله إلى غيره ممن يكون عنده علم ومعرفة. وإذا كان في المسألة كتيب يعني مكتوب وفيه يعني المطلوب فإنه يهدي إليه نسخة يعني من هذا الكتيب المشتمل على بيان هذه البدعة والتحذير منها.
خروج يوم الاثنين أو الخميس إلى أحد بيوت الأصدقاء أو لأي مكان آخر لتدارس كتاب معين من كتب النبي, كتب عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم, أم هي بدعة؟ هل هي سنة أم بدعة؟
أحد السؤال,
تدارس أحد الكتب في وقت معين في بيت أو في أي مكان آخر والاجتماع عليه.
كون الناس يحددون شيئا من الأوقات ليدرسوا كتبا معينة يعني هذا ليس من البدع, يعني لأن الناس يعني لا بد أن يعرفوا وقت معين يعني يتخلصون منه من الأعمال ويفرغون أنفسهم حتى يأتوا, يعني مثلا يقيم مثلا في درس مثلا بعد المغرب في كل يوم أو في يومين أو في يوم أو أربعة أيام, أو درسا بعد العصر في منزل أو في أو في مسجد من المساجد, هذا ما يعتبر من البدع, لأن هذا ضرب مواعيد يعني كل يعرفها بحيث أن الإنسان يتفرغ ويحسب حساب بأن يكون فارغ في هذا الوقت. أما إذا كان يعني تخصيص اليوم يعني من أجل اليوم أو يعني شيء يعني يخص اليوم فلا يصلح أن يخص شيء إلا بدليل. أما قضية يعني ضرب مواعيد يعني سواء الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخميس أو الجمعة بعد العصر أو بعد المغرب أو في الصباح, المهم أن يكون الناس يعلمون الموعد الذي يلتقون فيه ويفرغون فيه من أشغالهم ولا يرتبطون بمواعيد, وهذا مثل مواعيد الدروس التي تنظم وترتب سواء كانت في جامعات أو في مؤسسات أو في مساجد أو غير ذلك. أقول لا بأس بهذا.
يقول بعض الناس إذا انتهى من بناء عمارته ذبح لأصدقائه ومعارفه ودعاهم لوليمة, فهل هذا من البدع؟
إذا كان المقصود من ذلك هو أن يعني يدلهم على بيته وأن يجمعهم في بيته وأن يكرمهم وأن يكونوا على علم ببيته لا بأس بذلك وليس هذا من البدع. أما إذا كان يضعها أو يعملها يعني اتقاء شيء أو خوف شر أو اتقاء شر أو ما إلى ذلك ليس الإنسان ذلك, وإنما إذا كان المقصود منها إكرام يعني أصدقائه ومن يريد وأن يجمعهم وأن يدلهم على بيته وأن يعرفهم بيته وأن يحضروا إليه هذا لا بأس به. أما إذا كان المقصود من ذلك اعتقاد أنه إذا ما فعل هذا يكون كذا أو أن يترتب عليه مضرة إذا ما حصل كذا فهذا لا يسوق.
أقول فضيلة الشيخ كيف يعرف الشخص أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أمه وأبيه وأولاده؟
يعرف ذلك بأن يقارن بين رغبة أبيه وأمه إذا كانت مخالفة للسنة وبين ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قلبه معلق به وحريص على تنفيذه ولا ينفذ ما يريده الأبوان وهو ليس مطابقا للسنة، فإن هذا هو الدليل على المحبة، محبة الرسول، تقديم محبة الرسول على محبة الوالدين، أنه إذا رأى أمرا يعني للوالدين فيه رغبة ولكنه ليس على السنة وفيه مخالفة للسنة أو فيه تقصير بأمر واجب ولم يفعل هذا الفعل الذي يريده في الوالدين ولكنه أقدم على الفعل الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الوالدان يريدان أو يرغبان شيئا آخر يعينانه فإن هذا هو الدليل على المحبة، يعني كل إنسان يقارن بين ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين رغبة من هو قريب له وتلك الرغبة فيها شيء من المخالفة أو عدم الموافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم السنة وقدم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يريده الأب والأم إذا كان على خلاف ذلك فهذا هو الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الوالدين.
ثاني له يقول هل يجوز طاعة المبتدع كالرافضي إذا أمر علينا؟
الإنسان إذا ابتلي يعني بوالي فإنه لا بد له من السمع والطاعة لكن في المعروف، يعني لو تسلط على الناس كافر، يعني بعض البلاد التي تسلط عليها كفار عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لكن في حدود المعروف، أن يسمعوا ويطيعوا في حدود المعروف، فكذلك إذا حصل أنه تولى يعني أهل بدع وأهل أمور منكرة فإنه يسمع ويطاع في المعروف، وإذا أمكن التخلص يعني من هؤلاء المبتدعة والعمل على التخلص منهم فإن هذا هو المطلوب وهذا هو المتعين، ولا يصلح أن مثل أولئك يكون لهم ولاية، بل يجب أن يتخلص من ولايتهم وأن لا توجد ولايتهم، وإذا كانت وجدت فإنه يسعى للتخلص منها، فإنه يسعى للتخلص منها، وعندما يتسلط أو يسلط يعني من هو من هذا القبيل فإن السمع والطاعة يكون بالمعروف ولا يسمع ويطاع في غير المعروف، بل ويحرص على التخلص من هذه الولاية إذا كان بالإمكان التخلص منها.
له يقول المعاملة مع الرافض إذا وجد معي في العمل في صالح العمل فكيف تكون المعاملة؟
الإنسان يعامل الناس أيا كانوا معاملة طيبة، لكن أهل البدع يكرههم ولا يظهر لهم الانبساط ولا يظهر لهم السرور والمحبة، بل لا يرون منه إلا الاشمئزاز والكراهية لما هم عليه، وإذا كان الإنسان مبتلى به في عمل أو مصاحبة في عمل أو مجاورة في عمل أو يعني في اتصال فإنه يعمل يعني ما هو واجب عليه ولكن مع الكراهية والبغض لمن يكون على هذا النحو الذي هو محادة لله عز وجل وبغض لأصحابه الكرام وخروج عن منهج الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن الرافضة كما هو معلوم هم من أخبث خلق الله وهم من أبعد الناس عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعولون على الصحابة ولا على ما يتعن الصحابة، بل يكفرون الصحابة أو يفسقونهم، ومن المعلوم أن ما جاء عن طريقهم لا يعولون عليه، ولهذا فليس بأيديهم شيء من الحق إلا الباطل الذي قالوا أو الذي زعموه أنه جاء عن طريق أئمتهم.
ما هي الرقى والتمائم، وهل هي شرك أم بدعة؟
الرقى كما هو معلوم هي النفث، وهي تكون يعني سائغة ومشروعة إذا كانت بالقرآن وبالأدعية وبالكلام الطيب فإنها تكون مشروعة وسائغة. وأما إذا كانت بغير القرآن، إذا كانت بأمور خفية أو أمور منكرة أو أمور واضحة ولكنها منكرة أو مدرية على طلاسم وعلى أمور محذورة فإنها لا تكون، فإنها لا تجوز. وأما التمائم فإنها تعليق شيء من أجل دفع البلاء أو جلب المصالح، وذلك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال لا أتم الله له، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن، إذا كانت من القرآن فيها خلاف بين أهل العلم، وإذا كانت من غير القرآن فإنها لا تجوز مطلقا. والصحيح أن التمائم يبتعد عنها سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول أنا داخل في وجه الله ثم في وجه فلان، أو أنا داخل على الله ثم فلان؟
يعني هذه عبارات يعني فيها يعني معناها لجوء إليه أو كونه يعني يصير في عهده أو يكون يدافع عنه أو يذب عنه، مثل هذا يعني أقول مثل هذا إذا حصل يعني لجوء إلى إنسان يستطيع أنه يعني يفك الإنسان من شر فمثل هذا لا بأس به.
الحلف بالأمانة،
لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، كل حلف بغير الله فهو محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله، لا تحلفوا إلا بالله، قصر الحلف على أن يكون بالله، لا يجوز بغيره لا بالأمان ولا بغير الأمان.
هنا أقول ما حكم السلام على المبتدئ كالرافضي والأكل والشرب معه أو إكرامه إذا كان جارا أو ضيفا؟
لا يبتدأ بالسلام، وأما إذا كان جارا فإنه يكرم إكرام الجار مع يعني بغضه لله عز وجل، مع بغضه لأنه حق الجوار، له حق الجوار فيكرم من أجله، ولكن من أجل البدعة التي هو عليها يبغض من أجلها ويكره ولا ينبسط الإنسان معه. لكنه يعني إذا اقتضى الأمر أن يكرمه في بعض الأحيان لمجاورته فإن هذا حق، وهو من حق الجار على الجار، لكن مع عدم الانبساط وعدم الانطلاق معه وعدم يعني كون الإنسان يستسهل أن يختلط به وأن يكون معه وأن يستمر يعني ما هو عليه بحيث يستهين بهذا الأمر، بل إذا اضطر إلى ذلك فإنه يعامله المعاملة التي يستحقها مع بغضه في الله عز وجل.
نواجه في الميدان بعض الناس متخلفين عن صلاة الجماعة، وعند مسألتهم يقول أنا شيعي أو رافضي، فماذا نفعل معهم؟
الواجب هو أنه إذا قيل يعني إذا كنت ما تصلي مع الناس فأنت ادخل في بيتك، لا تكون بارز يعني قدام الناس تعلم المنكر وتجاهر بالمنكر. إذا كان الإنسان ما يصلي مع الناس يكون في بيته، يعني مثل الرافضة الذين يعني ينتشرون والناس يصلون، فإنه إذا لم يصلي مع الناس فإنه لا يكون في وجه الناس ولا يكون أمام الناس، لأن هذا يجعل الناس يستهينون بهذا الأمر، يستهينون بهذا الأمر من جهة، وينتقدون أهل البلد من جهة أخرى بأنهم لا يبالون في الصلاة مع أنهم ما يعرفون من هو هذا الذي لا يصلي. من هو هذا الذي يصلي؟ هذا الذي لا يصلي، الذي يقول عنه، الذي يقول انه رافضي.
فضيلة الشيخ، هناك بعض السنن المندثرة فعندما يفعلها بعض الناس يجد من ينكر عليه، مثل صلاة المسافر بالمقيم، مثل الصلاة بالحذاء وغير ذلك، فما توجيه فضيلتكم؟
الصلاة في الحذاء لا يقال انها سنة دائما وابدا وفي كل وقت وفي كل حين. الانسان يمكن ان يفعل هذه السنة في بعض الاحيان في المكان المناسب، يعني مثل ان يكون في سفر ويكون على تراب وعلى ارض، او يكون في ارض ترابية ما يعني يكون فيها، لو لبس الحذاء يعني يكون فيه توسيق، هذا لا بأس يفعل. اما كون يأتي للاماكن المفروشة ويأتي للاماكن النظيفة ثم يدوسها بحذائه وقد يؤثر في الفراش، فإن هذا ليس فعل سنة، لأن مثل هذا العمل لا يفعله الإنسان في مجلسه. المجلس المفروش يضع النعال برا، ما يدخل بها، يجيبها يجلس على الكرسي أو يجلس بها على البساط الذي هو جالس فيه ويحطها أمامه، أو يجعلها تحته، وإنما يجعلها برا في الأماكن المخصصة لها. فإذا كان هذا لا يفعله الناس في بيوتهم، فكيف يفعلون في المساجد المفروشة؟ يعني هذا في الحقيقة ليس اتباع السنة، بل هذا جفا.
تكملة السؤال، فعل بعض السنن المندثرة هل يفعلها الإنسان أو يتركها؟ مثل الصلاة المسافر بالمقيم وغير ذلك. الصلاة المسافر بالمقيم.
المسافر إيش؟ كما هو معلوم صلاة المسافر بالمقيم، المقيم يأتم بالمسافر ومسافر يأتم بالمقيم، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا كان مسافر أن السنة أن يقدم، بل إمام الحي هو الذي صاحب الحق. وإذا اجتمع الناس مسافر يعني مسافرون أو يعني في مكان في, في, في جاءوا في وقت مثلا فيها فاتتهم الصلاة وفيهم المسافر وفيهم المقيم، يعني أي واحد منهم يصلي إذا صلى المسافر يصلى ركعتين والمقيم يتم، وإن صلى المقيم فإن على المسافر أن يتم، لأن المسافر إذا صلى المقيم وجب عليه صلاة المقيم، ولا ما أدرك من الصلاة إلا بعضها، لأنه جاء من عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده وصلى ركعتين وإذا صلى مع إمام يتم أتم؟ قال تلك السنة، أي تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك سنة من يعني مندثرة ينبغي الإنسان يفعلها، مثل كون الإنسان إذا قدم من سفر يبدأ المسجد ويصلي في ركعتين، هذه من السنة التي اندثرت عند كثير من الناس، عندما يأتي من سفر يقصد المسجد ويصلي في ركعتين ثم يذهب إلى بيته، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، هذه من السنة التي اندثرت وما يفعلها كثير من الناس. فمثل هذه إذا فعلت هذا هو الذي ينبغي، وهذا في إحياء السنة وتنبيه على السنة، فهذه من السنن التي إذا فعلها الإنسان يكون فعل سنة مندثرة، ويكون أحيا بذلك السنة ونبه على السنة بفعله الذي كان اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يفعل ذلك عندما يقدم من سفر.
هناك بعض الناس فضيلة الشيخ يذبحون ذبيحة عند انتهاء بناء العمارة أو المسجد على العتبة، ما توجيه فضيلتكم لذلك؟
ذبحة على عتبات، على عتبات وعند أبواب أو ما إلى ذلك، هذا اعتقاد سيء، وقد يكون هذا يعني مبنيا على شرك وعلى اعتقاد خبيث، وأن هذا فيه يعني أنها للسلامة من الجن أو ما إلى ذلك من الأمور المنكرة التي هي من قبيل الشرك والعياذ بالله.
شيخ، هناك بعض الكتابات مثل ما شاء الله تبارك الله أو التذكير باسم الله وذكر الله في بعض الأماكن، ما توجيه فضيلتك لذلك؟
الأمر في ذلك واسع، أقول الأمر في ذلك واسع، يعني كون يعني في أشياء فيها تذكير تكون أمام الناس، يعني هذا شيء طيب، لكن المشكلة أنها تكون أمام الناس ثم يعرضون عنها ويغفلون عنها، فيكون هذا زيادة في الحجة على الناس.
زيارة النساء للقبور
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم, والأرجح من الأقوال فيها أن النساء لا تزور القبور. النساء لا تزور القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور, لعن عليه الصلاة والسلام زوارات القبور أي المنسوبات إلى الزيارة التي يزورن القبور. ثم المسألة على خلاف فيها, فإن القول الذي فيه احتياط هو عدم الزيارة. لماذا؟ لأن المرأة إذا زارت أكثر ما في الأمر أنها فعلت سنة, لكن وقعت احتمال أنها وقعت في محذوره اللعن. أما إذا تركت فإنها ما تركت إلا سنة, وفي نفس الوقت لم تتعرض للعنة. فالشيء الذي فيه عدم التعرض للعنة مع ترك السنة إن كانت مستحبة أو مشروعة لا شك أن هذا هو الأولى. فترك زيارة القبور هو الأظهر وهو الأرجح من أقوال أهل العلم.
فضيلة الشيخ, ما حكم من قال أمانة معك أن تبلغ سلامي إلى فلان, وهل ترك بلاغ السلام فيه إثم؟
إذا قال يعني أمانة أنه يؤمن هذه الأمانة أو يحمل هذه الأمانة, يعني إذا كان يعني عنده استعداد بأن يبلغها فيقول يعني إن شاء الله أو سأفعل إن شاء الله, وإلا فإنه يقول أنا قد أنسى أو قد يعني كذا, فأنت لا تحملني أو لا تحرجني, لكن أنا إن شاء الله سأفعل إن شاء الله أفعل إن شاء الله. وإذا قال أفعل إن شاء الله فإنه إن فعل ذلك وتحقق الحمد لله, وإن نسي فإن شاء الله يكون معذور.
مسابقات التجارية التي توضع في الأسواق كالشرق الأوسط وغيرها بعض الجرائد,
إيش المسابقة؟
تجارية توضع دائما إعلاناتها.
ما أعرف إيش المقصود بها مسابقة تجارية. إيش المسابقة التجارية مثل إيش؟
يعلنون عن من يشتري من هذا البضاعة يعني له جائزة فيما بعد, ربما يحصل عليها وربما لا يحصل. كثير يعني منتشر الآن.
إذا كان المقصود أن الإنسان إذا شرى سلع كثيرة فإنه يعني يعطى كذا, يعني يضاف إليه بأن يعني يكون مثلا شرى 100 كيس يزاد الكيس أو يعطى كيس, هذا ما في بأس. إذا كان قال الذي يشري 100 كيس فأكثر يعطى يعني زيادة كيس, وإذا كان دون ذلك لا يعطى شيء. فكونه يعني يشتري مقدار كثير ويحصل زيادة عليه هذا لا بأس. أما إذا كان يعني شيء موهوم أو شيء مجهول أو شيء يعني يعني غير بين, أو لا سيما إذا كان يعني له قيمة بأن يعني يكون يعني يدفع كذا ويأخذ ورقة على هذا وفيها رقم, وإذا حصل كذا يحصل كذا, طبعا هذا هو من قبيل اليانصيب اللي يسمونه اليانصيب الذي هو من قبيل القمار, من قبيل القمار. أما إذا كان بالطريقة التي أشرت أنه إذا شرى بالجملة يعطى يعني شيء ويتسامح معه ويعطى زيادة, وإذا شرى بالتفريق وبالأفراديات فإن هذا لا يحصل ذلك الذي يحصله من شرى الشيء الكثير, طبعا هذا لا سبب. وأما إذا كان من قبيل المجهول, من قبيل الأشياء التي هي تشبه القمار أو ما إلى ذلك, فهذا ليس الإنسان أن يدخل فيها.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم. ونذكر الإخوة الكرام أن غدا إن شاء الله محاضرة لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي في هذا المكان في الساعة 10, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم جزاكم الله خيرا. نسأل الله على نبينا محمد.